بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش الإخوة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. تقدم معنا الحديث عن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف أنه أول ما بدأ ببناء المسجد، لأنه المسجد في المجتمع هو منار الإيمان. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وعقد عهودا مع اليهود. فقبل أن ننتقل إلى ما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في مكة، حدثت بعض الأحداث في المدينة. أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت المدينة وبيئة بالحمى، فاشتكى أبو بكر رضي الله عنه، واشتكى بلال رضي الله عنه. تقول عائشة: فقلت لأبي: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه كلما أخذته الحمى يتذكر الموت ولقاء الله جل وعلا، ويقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، تصبح في أهلك لكن ما تدري متى يأتيك الموت. هذه الدنيا فانية، والموت يأتيك فجأة، كل نفس ذائقة الموت. قال: والموت أدنى من شراك نعله. فعلينا أن نستعد أيها الإخوة للقاء الله تعالى. وبلال رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يتذكر وطنه الأول مكة، وينشد أبياتا في الذكريات في مكة وبعض الأماكن هناك. وهكذا الإنسان يحن إلى وطنه، والمؤمن يحن إلى وطنه الأول الجنة. والمؤمن في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لأن الله تعالى خلق آدم وأسكنه الجنة، فوطننا الأول الجنة، والمسلم دائما يكون في قلبه حنين وشوق إلى الجنة فيعمل لها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه رضي الله عنهم يشتكون من حمى المدينة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. والجحفة إلى الآن قرية خربة، كما ذكر بعض العلماء لا يدخلها إنسان إلا حمى، سبحان الله. وأول مولود المهاجرين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. تقول أسماء: خرجت وأنا متم. تأمل كيف هاجرت من مكة إلى المدينة وقد أتمت شهور حملها، ما منعها ذلك من أن تهاجر إلى الله ورسوله؟ كانوا يبذلون كل شيء الإخوة لأجل الدين. خرجت أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام مهاجرة إلى المدينة في شهرها التاسع. قالت: فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته، يعني عبد الله بن الزبير، فأتت به النبي صلى الله عليه وسلم، و حنكه بالتمر، فكان أول ما دخل في جوفه من ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وشرع الله تعالى للمسلمين الأذان، كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، فكيف يعرفون دخول الوقت؟ ما كان الأذان موجودا. فأكرم الله تعالى عبد الله بن زيد رضي الله عنه فرأى رؤيا في المنام، وقد أهمه أمر الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاور الصحابة كيف نجمع الناس للصلاة، فقال بعض الصحابة اتخذ بوقا كبوق اليهود، اليهود ينفخون في البوق ليدعو الناس إلى معابدهم، والنصارى يضربون بالناقوس، فقال يا رسول الله اتخذ ناقوسا كناقوس النصارى، فكره النبي صلى الله عليه وسلم مشابهة أهل الكتاب. فأكرم الله تعالى عبد الله بن زيد، ولعل ذلك لما قام في قلبه من الاهتمام بهذا الأمر والإخلاص لله، فرأى آتيا في المنام يأتي وفي يده ناقوس، فقال له عبد الله بن زيد ألا تعطيني هذا الناقوس أشتريه منك؟ فقال وما تصنع به؟ قال نضرب به للصلاة. فقال ألا أدلك ما على ما هو خير من ذلك؟ فعلمه كلمات الأذان وكذلك الإقامة، فأصبح وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤيا، فقال إنها لرؤيا حق، وقال ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. وجاء عمر رضي الله عنه يجر ثوبه فقال رأيت مثل ما رأى، وأيضا حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بعد ستة عشر شهرا أو 17 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب قبلة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الكعبة، كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبلها في اتجاه بيت المقدس، لكن لما هاجر إلى المدينة ما استطاع أن يفعل ذلك، فكان يقلب بصره إلى السماء إلى جهة الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فحولت القبلة إلى الكعبة، وفرض الله تعالى الصيام في السنة الثانية من الهجرة والزكاة بمقاديرها، وشرع الله تعالى أيضا بعد ذلك القتال. وتأملوا كيف شرع الله تعالى القتال بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبعد أن كونوا قوة، لأن القتال في زمن الضعف وحال الضعف ليس من الحكمة والعقل وليس من دين الله تعالى. لو قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وهو في مكة وعددهم قليل وما عندهم قوة لا أباد المشركون الإسلام وما ظهر هذا الدين، ولكن تأملوا في حكمة الله تعالى، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وطردهم الكفار من ديارهم وأخذوا أموالهم، قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم أيضا أمرهم بقتال من قاتلهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقطع تجارات المشركين، لأنهم يستعينون بهذه الأموال على حرب الإسلام، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقطع تجاراتهم من الشام، وكان يرسل السرايا في ذلك. من السرايا التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم سرية حمزة رضي الله عنه وسرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه، فلما ذهب بكى شوقا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى شوقا إلى رسول الله وحزنا على فراقه، ما أطاق أن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه وأرسل بدله عبد الله بن جحش رضي الله عنه. ومرت بهذه السرية عير قريش من الشام، فحملوا عليهم وقتلوا عمرو بن الحضرمي، ولم يدروا هل اليوم الذي قتلوا فيه عمرو بن الحضرمي هو آخر يوم من رجب أو أول يوم من جماد الأول. فعابهم المشركون واليهود، كيف تقتلون أو تقاتلون في الأشهر الحرم شهر رجب ولا يجوز القتال فيه؟ فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. تعبون على المسلمين أن قتلوا رجلا في شهر رجب وما كانوا متأكدين هل هو آخر يوم من رجب أو دخل جماد الأول، وأنتم تشركون بالله عند بيت الله وتصدون عن سبيل الله وتطردون المسلمين من ديارهم، والفتنة يعني الشرك أكبر من القتل. وبعد ذلك تتابعت السرايا في قطع قوافل المشركين، وصلت الأنباء إلى المدينة بأن قافلة تجارية كبيرة لقريش خرجت من الشام إلى مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، لعل الله ينفلكموها، يعني تفوزون بالمال والنفل، يعني الغنيمة والمال في هذه العير. وكانت بقيادة أبي سفيان مع يعني 40 من أصحابه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب قريش ضربة اقتصادية حتى لا يستعينوا بهذه الأموال على حربه، وراد أن يقذف في قلوبهم الرعب والخوف، وأن يظهر لهم قوة الإسلام، وأن يعوض أصحابه المهاجرين ما استولت عليه قريش من أموالهم وديارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يخوض حربا معهم، وإنما أراد أن يقطع هذه يقطع عليهم العير. فقال لأصحابه: من كان ظهره حاضرا فليركب معنا. يعني ما استنفر الناس في المدينة وقالوا خرجوا إلى القتال أبدا، وإنما قال من كان ظهره حاضرا، يعني عنده بعيره موجود عنده، فليركب معنا. ولم ينتظر من كان غائبا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في 310 رجلا من أصحابه، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، وكان معهم 70 بعيرا، ولذلك كان الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، يركب واحد منهم ويمشي اثنان، ثم هكذا يركب الثاني على البعير والثالث، وهكذا يتعاقبون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي لبابة وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن نمشي عنك، يعني أنت كن دائما على البعير ونحن نمشي عنك. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. سبحان الله، تأمل في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتلطفه معهم، يقول: ما أنتما بأقوى مني، حتى تظنون أنكم ما شاء الله تستطيعون المشي وأنا ما أستطيع أن أمشي، لا أنا أمشي كذلك عندي قوة، ما أنتما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. سبحان الله، انظر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحرص على الأجر وما يفوت هذه الفرصة في المشي في سبيل الله. وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. وأبو سفيان كان يتجسس الأخبار، فبلغه خبر خروج المسلمين لأخذ القافلة، فسلك طريق الساحل بعيدا عن طريق المدينة، وأرسل ضمضم الغفاري إلى مكة يستصرخ أهلها حتى يسارعوا إلى إنقاذ عيرهم وقافلتهم. وقبل أن يصل ضمضم إلى مكة رأت عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أسلمت بعد ذلك وهاجرت رضي الله عنها، رأت رؤيا في المنام أفزعتها وأفزعت قريشا. رأت راكبا أقبل على بعير قد جدع، يعني قطع أنف بعيره، وصرخ بأعلى صوته: ألنفروا آل غدر لمصارعكم، ألنفروا آل غدر، يعني يا أهل الغدر انفروا إلى مصارعكم إلى أماكن موتكم. ثم دخل المسجد الحرام ووقف على الكعبة وقال مثل ذلك: ألنفروا آل غدر لمصارعكم. ثم قام على جبل أبي قبيس ونادى بأعلى صوته: ألنفروا آل غدر إلى مصارعكم، وأخذ صخرة ورماها فتفتتت هذه الصخرة أسفل الجبل، فلم يبق بيت من بيوت المشركين إلا ودخله شيء من هذه الصخرة. يعني مصيبة ستحل بأهل مكة ولن تترك بيتا من بيوتهم إلا وتدخل عليهم هذه المصيبة. وإذا بضمضم الغفاري بعد ثلاث يصل إلى مكة، فيقف على بعيره ويختم أنف البعير ويشق قميصه ويصيح: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يعني لطيمة الجمال التي فيها الثياب والطعام والعطر والمتاع: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. فتجهز المشركون سراعا وخرجوا بأشرافهم وفرسانهم في نحو الألف، معهم 100 فارس ومعهم المغنيات يضربن بالدف ويغنين بهجاء المسلمين. أمية بن خلف تخوف من الخروج لأنه كان قديما مع سعد بن معاذ مرة عند الكعبة، فقال له سعد بن معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. وكانوا يعلمون أن محمدا ما قال كلمة إلا وقعت، فتخوف أمية بن خلف من أن يخرج، فغلبه أبو جهل حتى خرج مع الجيش. خرج جيش المشركين بطرين أشرين كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولما خرجوا تذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر من قتل في الجاهلية، فترددوا في ذلك، فتبدى لهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك، لأنه كان كذلك يعني من نفس القبيلة، وقال لهم: إني جار لكم. وعزموا على الخروج. ولما رأى أبو سفيان أنه قد نجا أرسل إلى قريش قائلا: إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم وأموالكم، فقد نجاها الله فارجعوا. فوصلهم الخبر، فصاح أبو جهل قائلا: والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا، ننحر الجزر يعني الجمال، ونطعم الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان حتى تسمع بنا العرب وبمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا. وكما قال الله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. اقترب كلا الفريقين من الآخر وهو لا يدري ما وراء هذا اللقاء الرهيب، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. وصل الخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش قد خرجوا في جيش كبير وأن العير قد نجت. فقال بعضهم: ما خرجنا للنفير، وإنما أردنا العير ولم نستعد، كما قال الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولما كان الأنصار رضي الله عنهم هم أكثر الجيش وقد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصروه، ولكن في المدينة ولم يبايعوه أن ينصروه خارج المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع رأيهم فاستشار الناس، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأحسن الكلام، ثم قام عمر فأحسن، ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه فقال: يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لما أراد أن يذهب بهم إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس قال بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، قال: ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه من الأنصار وقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. فقال: نعم. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق، فامضي يا رسول الله لما أردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد، فقال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، يعني هنا يموت أبو جهل وهنا يقتل فلان. يقول عمر رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وصلوا إلى بدر أشار عليه الحباب بن المنذر، وهذا روي في قصة يعني فيها ضعف يسير، أشار عليه الحباب بن المنذر أن يترك مياه بدر خلفه لئلا يستفيد منها الكفار ويهدم يعني هذه الآبار يردمها ويستفيد المسلمون من يعني بئر بدر، وبني له العريش بمشورة سعد بن معاذ، ولما يعني نزلوا عند المياه رأوا غلاما أسود فأخذوه وسألوه عن أبي سفيان، فقال ما لي علم، ولكن هذا أبو جهل وأمية بن خلف ومن معه. فقالوا له كم القوم؟ فقال هم والله كثير. فقالوا لهم كم، قالوا له كم ينحرون من الإبل؟ فقال 10 لكل يوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم 1000، يعني ينحرون جزورا لكل 100. وبات المسلمون ليلتهم يرتقبون هجوم العدو في أي لحظة، قد اقترب الجيشان وطار النوم من عيونهم واضطربت القلوب. 1000 من المشركين والمسلمون ما خرجوا لقتال وما تجهزوا، فأنزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا واطمأنوا وأصبحوا ولا ماء، فأنزل الله تعالى عليهم من السماء ماء فكان على المشركين وبالا شديدا منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا خفيفا طهرهم وأذهب به وساوس الشيطان، كما قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم تلك الليلة، يقول علي رضي الله عنه لقد رأيتنا يوم بدر وما منا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. الله أكبر، هذه العدة العظيمة التي ينتصر بها المسلمون، صلة بالله، صلاة عبادة وقيام ليل ودعاء. في الصباح صف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم كما يحب الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصا له في بطن سواد بن غزية رضي الله عنه كي يستوي في الصف، فقال يا رسول الله أوجعتني فأقدني، مثل ما ضربتني في بطني أقدني، أضربك في بطنك. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد، فاعتنقه سواد وأخذ يقبل بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد؟ فقال يا رسول الله قد حضر ما ترى، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، رضي الله عنه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وبدأ القتال بمبارزات فردية. فتقدم المشركون، تقدم منهم عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، فقام لهم شباب من الأنصار، فرفض هؤلاء أن يقاتلوا الأنصار، أرادوا أن يقاتلوا بني قومهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيد بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. فقتل حمزة عتبة وقتل علي شيبة، وأما عبيد فتصدى للوليد وجرح كل منهما صاحبه، فعاونه علي وحمزة فقتلوا الوليد واحتمل عبيد رضي الله عنه إلى معسكر المسلمين. فغضب المشركون وثاروا وبدأوا الهجوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكثبوكم يعني دنوا منكم فارموهم واستبقوا نبلكم ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصى في وجوه المشركين وقال شاهت الوجوه فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، يعني من التراب من الحصى، كما قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل مع أصحابه رضي الله عنهم حتى قال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال فقال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال نعم. قال بخن بخن. فقال ما يحملك على قولك بخن بخن، يعني تعظيما؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء نكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج يعني تمرات كنا في قرنه يأكلهن فرمى بهن وقال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بها ثم قاتلهم حتى استشهد رضي الله عنه. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بين غلامين من الأنصار، فقال الذي عن يمينه يا عماه أين أبو جهل؟ لقد أخبرت أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر مثله، فأشار إليه فانقض عليه كالنسر كالصقر حتى قتلاه، ثم أجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحز رأسه. ولما حمي الوطيس اشتد القتال والتحم الجيشان، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ومد يديه يهتف بربه ويستغيث، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، اللهم إن شئت لا تعبد، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إني أنشدك عهدك وعدك. فما يزال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من العريش وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. فأنزل الله تعالى ملائكته يقاتلون مع المسلمين. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه بينما هو أو بينما رجل من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين يلحق مشركا أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم أقدم حيزوم، فنظر إلى المشرك أمامه فخر المشرك ميتا قد خطم أنفه وشق وجهه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فقتل من المشركين 70 وأسر 70 وولوا الأدبار مدحورين خائبين صاغرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أو قال لقد نصركم الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وهلك عامة رؤوس الكفر وأخذوا وقذفوا في آبار بدر. فلما كان اليوم الثالث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفا بئر فجعل يناديهم بأسمائهم: يا أبا جهل، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة رحمه الله: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة. واستشهد من المسلمين 14 رجلا اتخذهم الله تعالى شهداء فضلا منه ونعمة. فكانت غزوة حاسمة، وجاءت أم حارثة تبحث عن ولدها حارثة رضي الله عنه، فأخبرت أنه مات شهيدا. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، كان عظيم البر بها. قالت: فإن يك في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أو هبلت، أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك قد حاز الفردوس الأعلى منها. وهكذا انتصر المسلمون نصرا عظيما في هذه الغزوة العظيمة التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم الفرقان، لأن الله تعالى بها فرق بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الإسلام والكفر. بالانتصار في غزوة بدر أعز الله تعالى الإسلام وأهله، وأذل المشركين وأهله، وقتل رؤساء الشرك في هذه الغزوة، وكانت حاسمة. فلولا النصر في هذه الغزوة لما بقي الإسلام، ولما حفظ هذا الدين. فهذه غزوة عظيمة، ونكمل إن شاء الله ما كان بعد ذلك من ما يتعلق بغنائم بدر وأسرى بدر وما حصل في ذلك. ونتأمل الإخوة في هذا النصر للمسلمين، 310 رجلا من المسلمين ينتصرون على 1000 من المشركين، وهؤلاء ما عندهم شيء من السلاح، والمشركون مدججون بالأسلحة. فالنصر الحقيقي الإخوة إنما يكون بقوة الإيمان، بقوة الإيمان. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، بتحقيق توحيد الله والاستغاثة بالله وحده جل وعلا، وتعليق القلوب بالله وحده جل وعلا. والله لو أن المسلمين حققوا توحيد الله وتجردوا لله، والله لنصرهم الله تعالى في أي مكان. والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد الله. وإذا رأيت تخلفا للنصر فاعلم أن السبب في المسلمين أنفسهم. والله ما أقمنا دين الله، لو أقمنا دين الله لنصرنا الله تعالى. لو أقام المسلمون دين الله حقا وتجردوا لله لنصرهم الله تعالى وأعزهم. ولذلك تعلم أن الواجب الأعظم في زماننا أن نحمل هم هذا الدين، فنقبل على تعلم الدين وتعليمه ونشر الخير ونشر التوحيد والسنة بين المسلمين، بهذا يرجع النصر، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما يأتي النصر بحماسة خاطفة، وإنما يأتي بصبر ومصابرة. كم صبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم بعد ذلك جاء النصر. نعم إخواننا يتقطع القلب عليهم، والله تتقطع قلوبنا على إخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي غيرها، ولكن والله لو صدق المسلمون هناك وأصلحوا شأنهم مع الله جل وعلا وحققوا توحيد الله وما اهتموا بالدنيا وشهواتها وأقبلوا على ربهم، والله لنصرهم الله. نعم هم في مأساة، نسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وأن يعينهم، يكون لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، ولكن الإخوة الواقع مؤلم في الحقيقة. لو تنظر في حال المسلمين هناك والله يتألم القلب، بل يتقطع حسرة وألما. ولا تغتر بالإعلام الذي تراه، لما تدخل في واقع المسلمين هناك ترى العجب، ترى العجب من الابتعاد عن دين الله. بل يخبرني بعض الإخوة من فلسطين نفسها يقول والله ما أقول هذا، هذه بلدي وأنا أعرف ما يحدث فيها، يقول هناك تسمع سب الرب والعياذ بالله على ألسنة الناس، بل يقول اليهود عليهم لعنة الله هكذا يغرون المسلمين، فاستولوا على كل شيء، فما يجد هناك الإنسان إلا أن يعمل تحت يعني دائرتهم. فيقول تعرف يا شيخ أن اليهود إذا بنوا مستعمرات أول من يفرح بذلك بهذا المشروع المسلمين، لأنهم سيحصلون على مالا، على شيء من المال. هذا واقع كثير من الناس يقول هناك. بل إذا قام أحد يتكلم في توحيد الله والرجوع في الدين بعضهم يعني يتهمه بما يتهمه من رجعية وتخلف. وإذا تحدثت عن المعاصي والتبرج والسفور وابتعاد الشباب عن الصلاة يقول يؤذن المؤذن ولا يصلي في المسجد إلا نفر قليل، والدنيا مفتوحة على الناس. وهكذا في غيرها من البلاد تجد جماعات متناحرة فيما بينها، وتقوم جماعة تزعم أنها تقيم دولة الإسلام في الشام والعراق، وإذا بها منحرفة تماما في فكرها، بل هي من ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، هؤلاء الخوارج الذين يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكل من خالفهم ولم يبايع إمامهم فهكذا يرمونه بالكفر، ويكفرون حكام المسلمين، بل يكفرون من رضي بحكم هؤلاء الحكام، ويقولون أنتم رضيتم بهؤلاء الطواغيت فأنتم كفار، ويزعمون أن المرحلة القادمة هي تحرير بيت الله ودول الخليج من الطواغيت والعياذ بالله. فهؤلاء شرهم مستطير على المسلمين جميعا. هذه من أخبث الفرق ومن أخطرها على المسلمين. فتأمل فيما تراه الآن في الواقع، ترى أن الإصلاح ما يكون إلا بالرجوع الصادق إلى دين الله، وهذا ما يكون إلا إذا اهتم الشباب، اهتمت الفتيات بدين الله، أقبلوا بصدق على دين الله ونشروا الخير، نشروا هذا الدين بين الناس. هذا الذي نحتاجه في زماننا، هذا أعظم جهاد اليوم في زماننا. والله كل بلاد تحتاج إلى من يقوم ويعلم ويدعو إلى الله، كل بلاد كل منطقة تحتاج. فأين شباب المسلمين؟ أين الفتيات؟ أين الشباب؟ كم من النساء يحتجن إلى دعوة في المدارس، في أي مكان من أماكن اجتماع النساء؟ والناس فيهم خير، تذكرهم بالأسلوب الحسن وبالموعظة الحسنة فيستجيبون ويرجعون. فعلينا الإخوة أن نقبل بصدق على ربنا وعلى دين الله تعالى، والله تعالى يبتلي عباده بما يشاء. وندعو لإخواننا بأن ينصرهم الله تعالى وأن يصلح حالهم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق في كل مكان، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.